بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الفوائد على مختصر صحيح البخاري، والحديث الرابع من كتاب الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد والفرائد والعوائد، منها أولا أن الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أصلها بين، أصلها بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا، وهي ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة إلى المفرد. وثانيا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية مرتين، وهي الصورة الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها. أما المرة الأولى فهنا كما في حديث جابر رضي الله عنه، ورآه على كرسي ورآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض. وأما المرة الثانية فهي في ليلة المعراج، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وسيأتي. وما عدا ذلك كان يأتيه على صورة بشر من البشر. تقول عائشة كما عند البخاري: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام مرتين. الوجه الثالث، لما نزل الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع والشدة والخوف ما لاقى، فتر الوحي عنه بعد ذلك وتأخر حتى يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الروع والفزع والخوف، وليحصل له أيضا التشوق إلى رؤية هذا الوحي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش ما بين ذكرى المفاجأة والمفاجأة التي جاءته في أول الأمر حينما فجأه الحق، وأيضا الاشتياق والرغبة إلى تكرار هذا الأمر كرة أخرى، وهذا ما حصل. الوجه الرابع أن الوحي بعد ذلك حمي وتتابع، وبدأ جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل، فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيناسا بذلك وقوة في قلبه وفي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. الوجه الخامس أن التكرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، هذا جاء في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وأما رواية كريمة والأصيل فهي مرة واحدة، قال زملوني، قال زملوني. وفي لفظ وقد جاء هذا في التفسير من كتاب صحيح البخاري، قال دثروني، ولمسلم أيضا قال دثروني، ولعل هذا هو الأنسب للآية، لأن الله تعالى قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الوجه السادس، في هذا الحديث دليل لمن ذهب أن سورة المدثر أو أن سورة المدثر نزلت بعد نزول أول الآيات من سورة العلق. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الحديث الخامس، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه. في هذا الحديث أيضا مجموعة من الفوائد والفرائد. الوجه الأول فضل عبد الله بن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فاستجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ابن عباس، فأصبح حبرا لهذه الأمة وعلما من الأعلام، حتى قال علي رضي الله عنه وهو يثني على ابن عباس: إذا فسر القرآن كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ثانيا، الوجه الثاني أن ابن عباس رضي الله عنه اشتهر بتفسير القرآن، ولذلك هو من أعلم الصحابة بالتفسير رضي الله عنه وإليه المرجع. وفي هذا الحديث فسر هذه الآيات تفسيرا واضحا بينا بديعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوجه الثالث حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن حفظا وتلاوة لئلا يتفلت منه شيء وينساه. قال الله جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى. يقول الشعبي: إنما يعجل بذكره من حبه له وحلاوته في لسانه، فنهي عن ذلك. والمعنى حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض. الوجه الرابع مشروعية استعمال أدوات التوضيح والبيان، وهو منهج نبوي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل أدوات التوضيح والبيان في مقامات وسياقات عديدة. وقد سلك هذا ابن عباس في هذا الحديث، وذلك بقوله: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما. الوجه الخامس أن حفظ القرآن نعمة من الله وفضل، ولذلك ينبغي للإنسان أن يشكر الله وأن يحمده أن يسر له حفظ القرآن، لأنه لا يحفظه أحد إلا بعون من الله وتسديد وتوفيق من الله وتفضل. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما الحديث السادس فهو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث فيه أيضا مجموعة من الفوائد. الوجه الأول الحث على الكرم والجود والسخاء والإحسان، وذلك في جميع الأزمان والأوقات، وعلى وجه الخصوص في الأزمان الشريفة مثل شهر رمضان، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني استحباب ختم القرآن في رمضان، وذلك لما حصل من جبريل عليه السلام من مدارسته النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. الوجه الثالث أن القرآن نزل في شهر رمضان المبارك، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واستمر نزوله منجما مدة 23 سنة. الوجه الآخر ينبغي بل يستحب الإكثار من قراءة القرآن، وكون قراءة القرآن من أفضل سائر الأذكار، بل هو أفضل سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. الوجه الرابع أن الوجه الرابع فضل صحبة الصالحين. فجبريل عليه السلام كان كثيرا ما ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله، ولذلك يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من السخاء والجود والإحسان والكرم ما يحصل بعد لقائه جبريل عليه السلام. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة بقية التعليق على أحاديث مختصر صحيح البخاري، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.